بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال: مالك يوم الدين، ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا، وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه.
نعم، التسمية حتى في المخلوقات لا يلزم منها المشابهة، فيد الإنسان ليست كيد غيره من المخلوقات، مع أن الجميع مخلوق قاصر، فالوصف مضاف إلى موصوف يليق بذلك الموصوف، وحتى الكلمة تتغير معناها بالإضافة، فكلمة رأس الراء والألف والسين إن أضفتها للجبل فقلت رأس الجبل صار لها معنى، وإن أضفتها إلى المال فقلت رأس المال صار لها معنى، وإن أضفتها للإنسان فقلت رأس الإنسان صار لها معنى. فإذا كان هذا التفاوت حتى في المخلوقات، فكيف يتوهم من له قلب أن الوصف الذي يوصف الله عز وجل به يماثل الوصف الذي يوصف به المخلوق؟ ولهذا احفظ هذه الفائدة، هذه فائدة احفظها واحرص على تسجيلها. كل ما ألزم به النفاة من إثبات الوصف لله لا يلزم على الله عز وجل حتى لو لزم من وصف المخلوق. كل ما ألزم به النفاة على إثبات الوصف لله تعالى لا يلزم على رب العالمين حتى لو لزم على المخلوق. ما السبب؟ لأن للمخلوق صفة تليق بنقصه وضعفه وافتقاره وعجزه، وللخالق عز وجل صفة تليق بغناه وعظمته وجلاله، فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وبالتالي فالذي يلزم على صفات المخلوقين لا يلزم على صفات الله عز وجل. فمن قاس صفة الخالق عز وجل على صفة المخلوق فقد شبه وضل ضلالا مبينا. فلهذا إذا قالوا يلزم من وصف الله تعالى بالنزول كذا وكذا، نقول هذا يلزم على نزولي ونزولك نحن المخلوقين الضعفاء. أما الله تعالى فمهما أوردت أنت وأمثالك ممن لا يقدرون الله تعالى حق قدره، فإنه مهما ألزم فإنه لا يلزم على رب العالمين، لأن لله وصفا يخصه وللمخلوق وصف يخصه، فالعجز والنقص الوارد على صفة المخلوق لا يلزم الله تعالى. وتقدم ذكر نصوص دالة على فرق ما بين رب العالمين وبين المخلوقين، كقوله تعالى وتوكل على الحي ثم قال الذي لا يموت، لأن الحي من المخلوقين يلزم من وصفه بالحياة شيئان، الأول أنه مسبوق بعدم، فأنت إذا كان عمرك في الأربعين قبل الأربعين أين كنت؟ ما كنت شيئا، فسبقت حياتك بعدم، وحياتك هذه لها نهاية سيتبعها وفاة. أما الله فحياته لا يلزم عليه هذا، وإن لزم على حياتنا نحن، لأن كل حي فكما قال تعالى كل من عليها فان، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أما رب العالمين فحياته لا يلزم عليها لا هذا ولا هذا. هذا نموذج على ما نذكره من أن ما يريدون إلزام أهل السنة به، ما يريدون إلزام أهل السنة به حين يصفون الله تعالى بالوصف اللائق يقول يلزم منه كذا وكذا، يقول هذا يلزم على وصف المخلوق ولا يلزم على وصف الخالق. وقلنا إن مما يدل على عدم قياس صفة الخالق على المخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هل يستطيع أحد أن يقيس هذا الصوت؟ صوت المخلوق معلوم أن القريب يسمعه واضحا، وإذا أبعد الإنسان عن المتكلم فإنه لا يسمع الصوت. قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ليتبين للناس أن صفة المخلوق، أن صفة الخالق لا يمكن أن تقاس على صفة الخالق عز وجل. وعلى هذا إذا سمى الله تعالى نفسه بالعليم وسمى بعض خلقه بالعليم كما سمى إسحاق وبشروه بغلام عليم، هذا يراد به إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل علم الله مثل علم إسحاق؟ معاذ الله، يطلق على إسحاق عليم بصفته بشرا، والله عليم وهو الرب سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى كما قلنا أيضا فيما سبق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله عز وجل فذكرنا الآيات الدالة على عظمته وأنه لا يقاس وهكذا. وبه نعلم أن الاتفاق في الاسم العام لا يلزم منه التشبيه، الاتفاق في التسمية والمعنى العام، المعنى العام مثل الحياة معنى عام، مثل العلم معنى عام، فالاتفاق في التسمية والمعنى العام لا يلزم منه التشبيه. متى يكون التشبيه؟ في الاسم في المعنى الخاص. فأنت الآن طالب علم، يشبه علمك بعلم طالب علم آخر، كلكم طلبة علم، فيقال هذا طالب علم هذا طالب علم، يشبه علمه علمه لأنكما مخلوقان. أما الخالق عز وجل فلا يشبه سبحانه وتعالى، ولا مجال أصل لتشبيه علمه تعالى، وقد تقدم ما ذكر الله في علمه وما ذكر في علم المخلوق، وهكذا سائر الأسماء والصفات. فلله أسماء وصفات تخصه تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق أسماء وصفات تخص هذا المخلوق تليق بنقصه وعجزه وفنائه وافتقاره. وعلى هذا إذا قيل إن الله عليم والمخلوق عليم لا إشكال، إذا قيل إن الله تعالى سميع والمخلوق سميع لا إشكال، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، فلا سمعه كسمع المخلوق ولا علمه كعلم المخلوق وهكذا. نعم، هنا ذكر قاعدة، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر. هذا كلام نعيم بن حماد رحمه الله، الذي يجرؤ فيقول إن وصف الله عز وجل مثل وصف المخلوق يكون قد كفر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو الآن يقول لله مثل، فالمشبهة تكفر من هذه الزاوية. المعطلة الذين ينفون ما أثبت الله أيضا كما قال نعيم بن حماد رحمه الله ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، لكن تقام عليهم الحجة وتبين لهم الدلائل لأنهم قد ينفونها جهلا وقلة بصيرة. وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه، ليس في أي وصف يصف الله تعالى به نفسه تشبيها، تستريع بهذه القاعدة. الوصف اللائق بالله عز وجل لا يلزم عليه أي لازم، ولا يمكن أن يكون مثل وصف المخلوق. نعم،
لا تبلغ الأوهام كنه ذاته أي نهاية حقيقتها، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. ولا يكيف الحجة أي العقل صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت.
لما؟ معطوف على ماذا؟ إمرار هنا؟
إمرارها على الإيمان.
الإيمان.
أحسن الله إليكم. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات
وهذه قاعدة من القواعد الكبيرة عند أهل السنة في الأسماء والصفات. يقول رحمه الله، يقول ولا يكيف الحجة أي العقل صفاته، لا يمكن أن يستطيع العقل، يعني يقال الله فلان هذا ذكي ونبيه يستطيع أن يكيف صفات الله، معاذ الله. ولا يعرف أيضا بالأوهام والظنون والتخرصات، أو ما يسميه أهل الخزعبلات الصوفية أنهم يستطيعون أن يعرفوا بما سموه بالكشوف والأذواق المبنية على رياضات باطلة مبتدعة مخترعة لا أساس لها، يقول يستطيعون يصلوا إلى علوم لا يصل إليه غيرهم. فالله تعالى لا يمكن أن يعلم إلا بما أخبر به تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. والخلق أعجز وأضعف من أن يحيطوا بربهم تعالى، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يمكن أن نعلم عن ربنا شيئا إلا ما أعلمناه هو سبحانه وتعالى وأعلمناه رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر عندك قاعدة عظيمة الآن متعلقة بالكيفية وبمعنى الصفة. الصفات معلومة المعنى كما قلنا مرات، لكن كيفياتها غير معلومة. لماذا لا نعرف الكيفية؟ قاعدة عظيمة في اعتقاد أهل السنة بهذا الباب. إذا قيل لماذا تثبتون لله الصفات، نقول لأن الله أثبتها. فإذا قيل فما كيفية هذه الصفات، نقول لو بين الله كيفيتها لذكرناه لك، لكن ربنا عز وجل أعلمنا بأن له صفات عرف بها عرف سبحانه وتعالى نفسه لعباده بهذه الصفات وتمدح بها فأثبتناها له تعالى، وطوى في غيبه تعالى كيفية هذه الصفات عن كل أحد، فلذا لم نتقدم بين يديه سبحانه وتعالى فأثبتنا الصفات لأنه أثبتها، وكففنا عن الكيفية لأنه أخبر أن لا يمكن أن نحيط بها ولم يخبرنا بها سبحانه، لم يقل إني أتصف بالوصف على كيفية كذا وكذا، وأخبرنا أنه يتصف بهذا الوصف، فلم نتقدم بين يديه، أثبتنا ما أثبت وكففنا عن الخوض فيما لا نعلم. ومن أحسن ما يذكر هنا قول الحسين بن الفضل رحمه الله تعالى لما قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال إنا لا نعلم من أنباء الغيب إلا ما مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الله تعالى أعلمنا أنه استوى ونحن لا نستطيع أن نطلع على الغيب، فأعلمنا أنه استوى ولم يعلمنا كيف استوى، فنحن نؤمن أنه استوى، أما كيف استوى هذا غيب، إلى الله عز وجل أمره. هذا من أحسن وأجمل ما يقال، والخبر هذا رواه الصابوني بسنده، والكلام المستقيم العظيم لمالك المشهور الاستواء معلوم والكيف مجهول يأتي إن شاء الله عز وجل. كل هذا دال على أن الكيفية لا يمكن أن يحاط بها، وأن نؤمن بالوصف ونعلم معناه، لكن كيفيته العجز العبد، الجميع المخلوقات أعجز وأضعف من أن تحيط بكيفية رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم.
فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله
بما علمنا اتصافه تعالى بها بما
علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا
ما علمنا
بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بها علما، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل: وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله تعالى في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم. فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل؟ كل ذلك نجهل كيفيته، ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب، وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
هذا توضيح لشدة ضعف علم الإنسان حتى جهل روحه التي بين جنبيه، وجهل أمورا كثيرة تحيط به من حوله. النفط تحت أرجل الناس سنين لا يحيط بها إلا الله، وهم يموتون جوعا، وهو تحت أقدامهم حتى سموه الذهب الأسود. لو يجد الناس الذهب الأصفر لاغتنوا، الذهب الأسود تحت أقدامهم. بقوا سنين متطاولة يموت الواحد منهم جوعا لا يجد ما يشبع به جوعته، لا يدري أن تحت قدميه من الكنوز ما لا يحيط به إلا الله. المخلوق بين فترة وأخرى يكتشف أمورا داخل جسمه، وتتحدث الأنباء عن اكتشاف عجيب في الطب. أين اكتشفته يا ابن آدم؟ قال: اكتشفته في عيني. وكل هذه القرون ما تدري بالذي في عينك؟ قال: واكتشفنا علاجا لمرض كذا من شأنه كذا وكذا. وكم مات من البشر؟ ملايين. والآن اكتشفتموه؟ نعم. نزل عليكم من السماء؟ لا، موجود في الأرض. وما علمتموه؟ ما علمنا. كيف تريد أن تتسور على صفات رب العالمين وأنت لا تعرف ما يحيط بك في عالم الشهادة؟ عندك أشياء في عالم الشهادة عندك لا تدري بها، فكيف بالغيب الذي يحيط بك؟ فكيف بأعظم الغيب وأجله وأكبره وأرفعه هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى: إن الله جعل في جهل الإنسان بروحه عبرة له، إذ جهل روحه التي بين جنبيه فكيف يريد أن يتسور على صفات رب العالمين ويعيها، والله تعالى قد منع أن يحاط به علما. فهذه الأمور التي نجهلها كما قال يقول: نحن والله كالون حائرون لا نعرف شيئا مما يحيط بنا. ويظل الإنسان ولا يزال إلى الآن تكتشف بقعة في الأرض ما علم بها الناس كل هذه السنين، حتى هذه الدولة المسمى بأمريكا بقوا قرونا لا يعونها ولا يدرونها حتى اكتشفت في قرون مضت وعدوها اكتشافا وهكذا طرق في البر وفي البحر لا يدرونها إلا فجأة، لأن هكذا طبع الإنسان، خلقه الله ضعيفا وجعل علمه قليلا وجعل هذه شواهد يعيها من نفسه أن علمه قاصر وأنه لا يمكن أن يحيط بصفات رب العالمين، بل لا يحيط بالغيب، بل لا يحيط بالملائكة، الجن من حولنا، الملائكة معنا، لا نراهم ولا نحس بهم وهم من حولنا حقيقة لا نشك فيها ولا نرتاب. وهكذا الميت يموت، فبمجرد أن يتولى عنه أصحابه يقعد، وإنه ليسمع قرع نعالهم ويحاسب ويجازى، ولو فتحت عن قبره لما وجدت إلا جثته كما وضعتها، وأنت لا تشك أنه يحاسب ويجازى وأنه ينعم ويعذب، ينعم أو يعذب. فإذا كان هذا مما يجهله الإنسان ومما لا يحيط به من أشياء في عالم الغيب وفي عالم الشهادة معا، فكيف بصفات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإنسان أضعف وأقل وأذل من أن يحيط برب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه بلا شك عبرة للإنسان وموعظة له، لأن العاقل الذي لا يدري بحقيقة روحه التي بين جنبيه لا يمكن أن يتصور ليتطلع على غيب رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
بارك الله فيك. الأخ يقول: في أي عام حدثت استباحة الحرم المكي من عدو الله؟ القرامطة استباحوا الحرم المكي في القرن الثالث، والقتلى والذي حدث من آثار ذلك كثير جدا، قتلوا أعدادا غفيرة من الحجاج وقتلوهم حتى ورموهم في بئر زمزم، وتعطل الحج أكثر من سنة، وهذا الحدث وأمثاله لا شك أنه يدل على فظاعة اعتقاد الرافضة وأنهم أعداء للأمة وأنهم يتربصون بالأمة الدوائر، وأن ما يدعونه من تعظيم مثلا مكة والمدينة أنه غير صحيح، فهم يرون أن كربلاء أعظم، وهذا منصوص في الكتب أن كربلاء أعظم حتى من مكة، ويزعمون قاتلهم الله أن الحج إليها أفضل من الحج إلى مكة ونحو ذلك، ما يدل على ما عندهم من الشر والشرك العظيم. يقول: الحديث الخاص خاص بالطاعون أم الطاعون كناية عن أي مرض خطير؟ الطاعون كما قال عليه الصلاة والسلام، الطاعون مرض معلوم معروف. يقول: هل فضل الصلاة في الحرمين يشمل جميع المساجد؟ أما الحرم المدني فمخصص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسجدي هذا. أما حرم مكة فلما قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة كما ورد في بعض الروايات، ومنهم من يقول بل المسجد الحرام يعم المنطقة الحرم كلها، لأن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام. قالوا: فالمراد ليس خصوص المسجد وإنما الحرم عموما، على خلاف بين أهل العلم في المسألة. يقول: هل صلاة المرأة في الفندق أفضل من صلاتها في الحرم؟ يعني إذا سافرت، قصده صار الفندق فيه غرفة لها، إذا هي ذهبت وأتت مكة وربما لن تجلس إلا يوما واحدا أو يومين، فمن المناسب أن تصلي في المسجد الحرام، أولا لأن من أهل العلم يقول إنه إن 100,000 هذه المذكورة في الحديث لا ينالها إلا من صلى في نفس المسجد. الأمر الآخر أن هذا محدود، يعني فترة محدودة، قد تجلس يوم، بل ربما جلست نصف يوم، يعني تأخذ عمرتها وتفرغ ثم ترجع إلى بيتها، ثم بعد فترة يعودون إلى بلدهم. يقال في هذه الحال الأنسب أنها تصلي في المسجد لتدرك 100,000 هذا من جهة، ولأنها ليست كالمترددة، يعني المرأة يشرع لها أن تصلي في بيتها لا شك وهو الأفضل، لكن ليست مثل التي تتردد، لو أرادت المرأة أن تذهب كل فرض تذهب إلى المسجد لا شك أن هذا يقال لها بيتها أفضل، لكن التي تذهب إلى مكة أو المدينة فترة محدودة جدا وبعدها ستفارق وقد لا تعود إلا بعد سنوات، يقال تصلي تغتنم الفرصة. موضوع من ينفي الصفات يرحمك الله، من ينفي الصفات مسألة كفره محل تفصيل كما هو معلوم. يقول: ما المقصود بقوله في المدينة فيجدانها وحوشا؟ قيل إن المراد إنها يخلو منها أهلها فتكون ذات وحوش، تمتلئ بالوحوش، وفي بعض الروايات يجدانها وحشا أي خالية. أيهما أفضل، السكنى في مكة أم في المدينة؟ مكة أفضل، ما دامت مكة من جهة كونها أفضل البقاع فهي أفضل. يقول: الدجال لا يدخل مكة، لا يدخل المدينة فقط أم مكة معه؟ كلاهما لا يدخل مكة ولا المدينة. يقول: هل يفهم أن المدينة يومئذ سبعة أبواب أنها محصنة؟ نعم، الذي يظهر هو هذا، أن لها سبعة أبواب تحرسها الملائكة محصنة من الدجال لا يصل إليها. نعم.